لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر في أواخر كتابه فوائد مهمة فمن هذا بقي شيء قليل إن شاء الله ننتهي منه. قال ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مبينا مفسرا. الكتابة في الحقيقة كلما كان الإنسان أو مهما كان الإنسان على عجل ينبغي أن تكون الكتابة على مهل، لا بد أن يكون على تمهل، وإلا في الحقيقة يقوى في التسخيف، والتسخيف قد يأتي بمفاسد كثيرة جدا. ولذلك خاصة كتاب الله، آيات كتاب الله، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطأ فيه يوقع في مفاسد عظيمة جدا. ولذلك ينبغي ألا يهمل الإنسان الاعتناء الكامل في الكتاب مهما كان على عجل. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه. يشكل المشكل، الشكل والضبط، هو إذا قالوا المشكل أو أشكل يشكل، شكل يشكل وأشكل، لكن الأكثر يأتي شكل ويأتي أشكل أيضا، أي جعله مضبوطا بالحركات. فميم عليها فتحة ونون عليها ساكن، جيم عليها ضمة، واو من جويه مثلا أو كذا من جويه. فيشكل المشكلة منه أو يشكل المشكلة منه، الأفصح أن تستعمل شكل يشكل شكلا مشكولا. وبعضهم يستعمل أشكل يشكل، وإنما يشكل ما يشكل، الذي يكون مشكلا هو الذي يشكل، أما عامة الكلمات لا تشكل مثل المصاحف. وينقطه أيضا إذا كانت كلمة بيان وبنان، إذا كان نباتي أو بناني فهذا مشكل جدا، قد يكون فلان نسبته إلى نباتي وقد يكون نسبته إلى بناني، فهنا ينبغي أن ينقط أيضا نقطا. ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى، لا شك أنه قد ينسى، فإذا نسي كلمة أو كلمتين أو سطرا كاملا فيكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. لكن ما ذكر هنا رحمة الله عليه وهو موضع كتب المطولات، ونرجو من الله أن نوفق لبعضها، فهنا لا بد أن تكون الضبة، يسمونه ضبة، أي إشارة إلى اليمين، بحيث تجعل خطا فوق الحرف إذا كان مثلا من مثل ذلك، مثل بينها تريد أن تزيد كلمة إلى اليمين فتجعل كأنه خط ثم بعد ذلك خط فوق الكلمة، إشارة إلى أن الساقط منه إلى اليمين، إلى اليمين. ثم بعد ذلك إذا كان اليسار فتجعل هكذا إلى اليسار إشارة. هذا ماذا يسمى في كتب المطلع؟ ضبة، التضبيب أو ضبة. فهنا يعني يكتب في الساقطة في الحاشية الأولى بعد التضبيب وبعد الإشارة إلى أن الساقطة في هذا الموضع المكتوب في الجانب الأيمن أو في الحاشية اليسرى. وصفة أرضه أيضا، ومن المهم معرفة صفة أرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره. الكتاب إذا نسخ من كتاب ولم يقابل ثم نسخ ولم يقابل خرج أعجميا كما قال السلف رحمة الله عليه، لأنه يكتب ولا يقابل فلا بد أن يكون بقي شيء يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى شكل، يحتاج إلى النقد، يحتاج إلى تضبيب، كل هذا قد يكون ترك إذا لم يقابل مع المنسوخ منه. ثم لو نسخ شخص آخر من هذا المنسوخ الذي لم يقابل فيسقط منه شيء وشيء وشيء حتى يأتي الكتاب غير مفهوم، ولذلك قالوا الكتاب مثل الذي ينسخ الكتاب ولا يقابل مثل الذي بال ولم يستنجي، هكذا يعني تقبيحا لهذا الفعل وتشنيعا لهذا الفعل، ولذلك ما كانوا يعتبرون إذا لم يكن الكتاب مقابلا، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع الذي أسمع شيخه وأنت نسخت منه. ومعلوم أن المجالس التحديث كان الأئمة يعقدون فيقول حدثني فلان ويكتب الطالب، حدثني فلان يكتب الطالب، قد يكون بعضهم ضعيف الكتابة فلا يستدرك، أو يكون سمعه ثقيلا فكلمة استبدلت بكلمة في السماء فصار خطأ، فلا بد أن يقابل فيما بعد أيضا مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره، بحيث يكون نسخة الشيخ مع الثقة والشيخ حاضر. هذه كانت موجودة، كانت تعقد مجالس المقابلة أيضا أمام الشيخ، فالشيخ يكون حاضرا وثقة يقابل أو ينظر في أصل الشيخ، والناسخون ينظرون في كتبهم، فإذا كان ساقط يزيدون يضببون إلى آخره، أو مع نفسه شيئا فشيئا. كيف يكون مع نفسه شيئا فشيئا؟ وأنا يظهر لي أن المقابلة مع نفسك أنت وحدك بنسختين قد يكون أوثق، لا تقدر أن تثق للآخرين، لكن إن شاء الله الثقة بنفسك تكون حاصلة فيكون المقابلة. شيخنا حماد بن محمد الأنصاري عليه رحمة الله، هذا الإمام الجليل الله يرحمه في الحقيقة استفدنا منه كثيرا، فكنا نقرأ عليه فقلنا كيف يقابل واحد مع نفسه، فأمسك كتابا ثم منسوخا منه يقول ضاء إصبعك هكذا هنا، ولا بد في مثل ذلك، ولا بد في مثل ذلك، من إجازة المسمع، من إجازة المسمع، فهذا لا شك أنه يكون أقوى وأثبت. هذا يعني صورة ما علمنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، أن المقابلة القوية وأقوى ما يكون مع نفسك بنفسك لنفسك، فتقرأ هكذا والأصح والأصح في سن الطالب، في سن الطالب. أما إذا قرأت مع واحد ثاني أنت تقرأ وهو يسمع، ربما قرأت شيئا ولم يسمع فانفلتت الكلمة التي سقطت، فبذلك تكون في الحقيقة تكون المقابلة من أوثق المقابلات، فيقول الشيخ مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، فهذا أقوى ما يكون، قد جربنا في هذا. نعم. وتصنيفه وصفة إسماعه، نعم، والرحلة فيه كذلك، يعني كيف أسمع الشيخ، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، لا بد أن يضبط هذا كله، أن هذا الكتاب نسخ من أصل المصنف أو من أصل المصنف. كتاب التوضيح في الحقيقة هذا لابن الملقن رحمه الله الآن يحقق عندنا ويصح بعض الطلبة في الماجستير والدكتوراة، فوجدت منها بعض الأجزاء من أصل المصنف، من أصل المصنف، ثم وجدت منها بعض الأجزاء من غير خط ومن غير أصل المصنف، لكن عليه تصويبات وعليه التصحيحات التي قام بها الطلبة أمام المصنف وعليه توقيعه، فهذا يكون مثله بالحقيقة، كأنه الشيخ نفسه له نسخة أخرى أو جزء من نسخة، جزء من كتابه في صورة أخرى، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. يعني إذا لم يكن قابل مع الشيخ فمن الممكن أن يأخذ الإجازة فيما بقي في الإسماء وفي المقابلة وفي كل شيء، فإذا لم يمكن ف ففي إذا تمكن إن شاء الله فيما بعد فيقابله كأنه قابل مع الشيخ، والشيخ أجاز أن يضاف فيه الكلمات التي سقطت فيه. وصفة الرحلة فيه من المهم أيضا معرفة صفة الرحلة، حيث يبتدئ بحديث بلده. ما هي آداب الرحلة؟ الرحلة في طلب الحديث في الحقيقة هذا كان من أهم طرق طلب الحديث في الحقيقة. لماذا؟ لأن الكتب ما كانت موجودة، وكل إمام أو كل محدث يكون له سماع من شيخ، وهذا الشيخ من شيخ، وهذا الشيخ من شيخ، حتى يصل إلى الصحابي رضي الله عنه، وعنده أحاديث مخصوصة. عند الشيخ الثاني أحاديث مخصوصة لم يصل إلى هذا الشيخ، وعند فلان وعند فلان. ولذلك ما كان طريق الطلب إلا الرحلات. وكذلك الرحلات لها أهمية كبيرة عند علماء الحديث والخطيب، حيث إنه قد شارك في كل فن من فنون علم الحديث، له كتاب الرحلة في طلب الحديث، فذكر فيها آداب الرحلة، ذكر فيها كيف ينبغي للطالب أن يصبر وكذا إلى آخره، وذكر فيه المرتحلين وصفة المرتحلين، يجد الإنسان فيها العجب الوجاب في الحقيقة. الإمام أحمد رحمه الله جاء هنا في مكة لسماع الحديث، وقال الإمام أحمد: إنما كان الناس يحجون للقي، يعني له غرض في الحج أيضا، يعني كأنه يدخل مع غرضه في الحج اللقي. فرض واحد قد أدى، ليس في إمكانه كثير أن يحج كل سنة، لكنه يعرف أن الحج مجمع الناس، مجمع العلماء، وفيه منافع للناس. من جملة المنافع أن واحدا منهم يمكنه إذا أراد الطلب فيجب عليه أن يسافر إلى الشام، إلى اليمن، إلى المدينة، إلى البصرة، إلى الكوفة، لكن في أيام الحج كانت الأيام تجمع أفلاد كبد العالم كل هؤلاء، فكانوا يجدون فرصة للسماع والإسماع. ولذلك تجد حجهم ما كان يكون بسرعة. واحد منهم إذا حج من المشايخ يجلس شهورا هنا، لأن الناس لا يتركونه، والطلبة أيضا يجلسون شهورا، فجاور بمكة سنة كذا من الشهور. هذا موجود في رحلات علمائنا رحمة الله عليهم. فمن آداب الرحلة أن لا يترك أولا، لا يرتحل إلا إذا استوعب ما عند علمائه في بلده، وليس من المعقول أن يرتحل إلى مكان بعيد ويترك من يكون قريبا منه، فينبغي أن يأخذ الأقرب. لو ذهب لعله يقول: هذا في بلدي أنا، يمكنني أن أخذ منه. قد تأتيه الخطرات، لأن الشخص في المدينة ربما يفوتني، أستدركه أولا، أخذ منه أولا، ثم آتي إلى أهل بلدي، ربما يفوته فيما بعد، يموت أو شيء من هذا. فلذلك كانوا يبتدئون حيث يبتدئوا بحديث أهل بلده فيستوعبه. وهذا له معنى أيضا، بدل أن يأخذ من حديث غير أهل البلد يأخذ حديث أهل بلده، فيكون له ميزة فيما إذا خالف حديث أهل بلده مع حديث غير أهل بلده، فيكون إذا كان راوٍ من شيخ والشيخ من أهل بلده، هذا روى من شيخ بلده وذاك التلميذ من غير بلد الشيخ، فإذا تعارضت الروايات تكون رواية البلدي أي رواية الطالب الذي هو من بلد الشيخ تكون أقوى من رواية غير البلدي. فهذا المعنى، أو لأجل هذا المعنى، يحثون ألا يفوت الإنسان مشائخ بلده أولا، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المصنوع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. إذا كان المسموع هذا الشيخ عنده أحاديث كثيرة فلا يخرج منه حتى يستغرف منه كل ما عنده، ثم يذهب إلى الثاني إلى الثالث. وبعض الناس ربما تكون نيته الافتخار بكثرة المشايخ، فيترك هذا في نصفه وربعه، أخذ منه جزء، ثم يذهب إلى الثاني، ثم يذهب إلى الثالث، في حين أنه لو جلس إلى الشيخ هذا كان يستنزف منه ما عنده ثم يذهب إلى الثاني كان أفيد وأفيد. ولذلك يقول فيحصل ما في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد كي يعرف آداب التصنيف أو كيف يصنف، إما على المسانيد أو هذا الكتاب على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابين على حدة كما عرفتم معنى المسند. المسند من المؤلفات هو الكتاب الذي جمع فيه أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد بدون ترتيب أبواب الفقه، فيكون أحاديث أبي بكر رضي الله عنه كلها في موضع واحد، حديث الطهارة بجانب حديث صفة الجنة بجانب حديث فضائل الصحابة بجانب حديث الزكاة، يعني لا يكون هناك ترتيب، فيكونوا كانوا يجمعون كل ما وقع في مسموعه من أحاديث أبي بكر رضي الله عنه يجمعه في موضعه، فيسمى في ذكره فلان في مسنده في مسند أبي بكر رضي الله عنه. وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابين على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم على سوابقهم الصحابة السابقون السابقون، فالأسبق أبو بكر ثم بعد ذلك من يكون، ثم بعد ذلك من الرجال من الأشرة المبشرين، ثم بعد ذلك البدريين، ثم بعد ذلك الحدبيين إلى آخره. وإن شاء رتبه على حروف المعجم، حروف المعجم ألف باء تاء ثاء، فيبدأ بأنس أو يبدأ بأبي، قد يكون ألف باء أول واحد ثم بعد ذلك أنس إلى آخره، وهو أسهل تناولا بالفعل، هذا يكون أسهل من حيث الأخذ والبحث عن أحاديث الصحابي أو تصنيفها على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسنا. هذا نصيحة ابن حجر رحمه الله. إذا صنف الإنسان مصنفا على أبواب فقهية، كتاب الطهارة، أحاديث الطهارة، أحاديث الصلاة، أحاديث الحج، أحاديث الزكاة، أحاديث الصوم، فالأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، لأن فيهما الاحتجاج والاستدلال، لا احتجاج في غير الحسن والصحيح. قسيمه الثالث ما هو؟ الضعيف. لا يجمع في الكتب الفقهية التي يجمع فيها الأحاديث إذا كان قادرا أن يجمع أن يعرف ويميز الصحيح والضعيف، فلا يجمع إلا ما صح وحسن، لأن الناس يستفيدون منه أكثر مما يستفيدون مما إذا جمع كل نوع من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. فهذا لا شك أنه قد يوقع الإنسان في خطر كبير بحيث يستدل بحديث وهو لا يعرف أنه صحيح أو ضعيف، فيكون قد عمل بضعيف أو بموضوع، وهذا واقع الأمر. فلذلك ينبغي اعتناء الطالب، وينبغي اعتناء الخطيب، ينبغي اعتناء أي شخص الذي ليس له إلمام. إذا كان نحن نقول لا يجوز لنا أن نستعمل حتى التاريخ إلا ما صح، ما يتعلق بالسيرة، ما يتعلق بأخبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخبار التابعين، قد تحمل شخصا نزيها بأخبار التاريخ شيئا لم يفعله. وهؤلاء الذين يتكلمون على عثمان رضي الله عنه وعلى الصحابة علي وغيرهم وغيرهم، هؤلاء في الحقيقة ضلوا وأتوا من عدم علمهم بما صح من أخبار التاريخ، فكلما ذكر في التاريخ جمعوا على حسب هواهم. في التاريخ تجد يكون فيه تكون رواية في منقبة شخص في مدح شخص، ورواية أخرى بجانبه في قدح شخص. يأتي الإنسان فيأخذ ما يروح له ويرتب القضايا على حسب رأيه، ويترك بجانبه أحاديث قد تخالف أخبارا قد تخالفه، ويكون فيه مدحا وفيه جانب الدفاع. فعلى كل حال نحن نقول حتى التواريخ عامة لا نرضى أن ينسب إلينا نحن في متأخر الزمان أحد ما لم نقله، فكيف ترضى أن تنسب إلى أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين لهم بإحسان كيف ترضى أن ينسب إليهم وتقبل؟ رأينا بعض المشايخ كتب كتابا في الدفاع عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وبعض المفكرين يكون قد تكلم فيه بالصحابي رضي الله عنه. فسبحان الله، فساد الفكر هكذا يكون. هو نفسه خاصمني بهذا، قال لماذا يثير هذا كله؟ قلنا لماذا لا يثار؟ الكتاب سائر في الآفاق والناس يقرؤونه، فإذا لم ينبه العلماء الخطأ من الصواب فلا فائدة، وتبا لهذا العالم الذي عرف الخطأ ويقدر أن ينبه عليه فلم ينبه. فخاصما قال هذه كلها إثارة ضد هذا الشيخ. قلت سبحان الله، ما ثارت غيرتك على عرض الصحابي وتثور غيرتك على عرض من جاء في القرن الرابع عشر والخامس عشر. فالفكر هكذا تفسد بارك الله فيك. لكن صحيح بدون سبب لا تثار هذه الحاجات، لكن إذا جاءت مسألة عرض الصحابة، الحاصل لا يجمع حتى في التواريخ في السيرة إلا ما صح. الآن أنا الحمد لله كتبت كتاب ما يتعلق بالمسجد الحرام وتاريخه، كنت أدرس من الآن قبل يمكن هنا في الحرم، وأنا أدرس في الدكتوراه وأدرس في معهد الحرم، فكنت أدرس، فجاء أحد في أيام الحج جاء أحد المغاربة وقال يا شيخ أين قبر إسماعيل عليه السلام؟ في الحرم. قلت لا يمكن أن يكون قبر إسماعيل في الحرم، أنت تدوس قبره. قال الفقهاء يقول المغربي كان، قال الفقهاء يقولوننا في القبر في الحرم قبر إسماعيل. الحمد لله، هذه الكلمة نفسها صارت سببا لهذا التأليف في الحقيقة. فأنا أخذتني على عزة بالنظر في الصحيح والضعيف من التواريخ، فحتى الحمد لله جمعت هذه الروايات كلها، لا تجد رواية صحيحة، إما أن تكون مقطوعة معضلة أو برواية كذابين. على أهل التاريخ عامة على كل حال يعني من هؤلاء الرواة الذين لا يوثق بهم، فينبغي أن ينقح هذه الأشياء، لا فائدة في الكلام الكثير. فينبغي أن لا يجمع كما قال ابن حجر رحمه الله، إذا صنف الإنسان في أي باب، باب التاريخ، باب السيرة، باب الفقه، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. وهم يقولون هذا ليس متخصص في الحديث، هذا لا بأس له عذره. طيب إذا كان لا يتخصص في الحديث، لابد، الحمد لله الكتب الآن صارت مسير الركبان، الآن توجد في كل مكان الحمد لله. رحم الله العلماء خاصة علماء الحديث، قاموا بتمييز الصحيح من الضعيف ليستفيدوا منه، ولا يعني تأخذهم الحمق بأن فلانا هذا من العصري وكيف صحيح وضعيف. يعني كل شيء يكون الصحيح والضعيف كله يكون مخلوطا يقبله، وما ميز أحد المختصين ما يستفيد منه. وهذه على كل حال العزة بالحمق، لا عزة بالأقل يعني نقول. فهنا بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه ما يدل على حكمه، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف أو تصنيفه إلى العلل، على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناوله. قد يرتب الأحاديث المعلولة أو المعللة، فالأحاديث المعللة تعليلها لابد أن تكون بجمع الطرق حتى يحصل بأن هذا من يعني قد يكون من الكبار الأئمة أخطأ في كلمة واحدة وزملاه الآخرون يرقون على غير ما رواه، فيقال هذا معلل أو معلول قد توهم به فلان. ومعرفة صواب الحديث أيضا من المهمات، أو أن يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. ما معنى الأطراف؟ الطرف طرف هو يعني جزء من الحديث، فقد يشار فيقال حديث الطير هذا مشهور، حديث الطير يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طيرا، جاءت رواية وقد ألف بعض العلماء فيه جزءا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طيرا مشويا أو، فقال اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، فخرج علي رضي الله عنه. فجمع العلماء طرقه ومن تكلم من ما صح وما ضعف أو هو كله ضعيف على كل هذا. وكذلك حديث المنسك النبي صلى الله عليه وسلم، جابر له منسك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء طرف، لكن قد يذكر الطرف يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة الحديد، إن أمتي يأتون يوم القيامة يعني غرا محجرين من أثر الوضوء، لكن ما يذكر جزء من الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه فلان وفلان فلان، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده، إما مستوعبا الاستيعاب صعب، لكنه مستوعبا على قدر الإمكان في الكتب التي تيسرت لديه، وإما متقيدا بكتب مخصوصة فيذكر أطراف الكتب الستة، أطراف الصحيحين فقط، أطراف السنن الأربعة فقط، أطراف كل هذه العلماء كتبوا فيها الأطراف، أطراف الكتب الستة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، كذلك أطراف مسند الإمام أحمد، أطراف المسند المعتلي في أطراف المسند الحنبلي. فعلى كل حال هذا نوع من التعليم، أن يؤلف على الأطراف ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث، لأن معرفة سبب الحديث يوضح لك معنى الحديث كما ينبغي، لكن ينبغي أن نعرف أن قد يكون السبب خاصا والحكم عاما، لا يكون خاصا بهذا الشخص، إذا نزلت الآية بسبب شخص خاص فليس معناه أن هذا خاص، آية البراءة إذا نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها في سورة النور فالحكم ليس خاصا، الحكم يكون عاما، لا عبرة بخصوص السبب بل بعموم الحكم. نعم. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدي أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، لو رأى من الممكن المتقدم ينبغي أن يستفيد، المتأخر يستفيد من المتقدم ويزيد ما يفتح الله عليه، وهذا شأن التأليف. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا في الأطراف في الحلال وغيرها وغيرها، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، يعني أنواع التعريف. ولا شك أنك إذا أردت أن تعرف أنواع المؤلفات وكذلك أنواع أسماء المؤلفات في فن خاص فلا بد أن تعرف الكتب هذه، قد يكون يسهل عليك، خاصة كتب السنة الآن، يعني قبل ما تطلع كتب بروكلمان هذا أو كتب سمينا هذا الرجل في الهرم وهذا تاريخ كتاب الأدب العربي لفواس السكين، قبل هذا ألف علماؤنا رحمة الله عليهم، فتجد فهرست ابن النديم له فهرست وهو قديم، الرجل توفي في سنة 300 وشيء فسمى الفهرست، وكذلك فهرس المشايخ وما سمع عليه هذه كلها يدخل في باب المعرفة المسانيد ومعرفة الكتب على السنن وعلى الجوامع الآخرية، فهارس عامة وأثبات المشايخ عامة هذا قديم، ثم بعد ذلك يأتي حاج خليفة شلبي كذا تركي وكتب كتاب كشف الظنون في كتب العلوم والفنون أو في أسامي الكتب والفنون كشف الظنون، وله ذيل هدية العارفين، ثم بعد ذلك جاء الآخرون فكتبوا تاريخ التراث العربي، تاريخ الأدب العربي وتاريخ التراث العربي، قبله في هذا الأثناء كتاب مقدمة تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للشيخ عبد الرحمن المبارك فوري، هذه المقدمة مفيدة جدا في معرفة أسماء أنواع التعليم والمؤلفات فيها، شيء كثير ذكر رحمة الله عليه، وهذه الكتب ينبغي أن يقتنيها التالب إذا أراد أن يبحث. ثم فهارس المكتبات عامة، إذا دخلت فهارس المكتبات طبعا قد تكون فهارس منوعة الآن تسهل على معرفة المخطوطات، معرفة الكتب التي تعتني بفن خاص وتعنيك أنت، يمكن أن تعرف عن طرق الفهارس. فحصرها متعسر كما قال فلتراجع لها مبسوطاتها. من مبسوطات هذا الفن أيضا كتاب المعجم المفارس لمن؟ لابن حجر نفسه، المعجم المفارس لابن حجر رحمة الله عليه. فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق وليحصل الوقوف على حقائقها، والله الموفق والحادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إلى هنا انتهينا في قراءة هذا الكتاب المختصر، لكن دائما ننوه وننبه ونقول إن هذا الكتاب مهما اختصر لكنه كما يستفيد منه المبتدئ لا يستغني عنه المنتهي. مهما قرأت من الكتب العالية من الكتب التي قد يكون خاصا بالمنتهين فيكون لا يستغني عنه في الحقيقة، كما لو قيل على بعض الأمثال كالبحر ملئ في كوزة، هكذا الكتاب، وليست كالبرقية كما يقول بعضهم، لا، مسهل، السهل المسهل في الحقيقة رحمة الله عليه. لو حفظ الإنسان هذا الكتاب فيكون يستفيد منه طول حياته إن شاء الله. ولذلك ننوه عليه، ننبه ونزكي، نزكن عليكم الزكن، أن يكون إن شاء الله في طرف لسانكم متن هذا الكتاب وشرحه إن شاء الله. ثم نأخذ إن شاء الله، اخترنا هذا الكتاب تدريب الراوي إن شاء الله، نرجو من الله، هو كتاب كبير، أن يوفقنا للمذاكرة في هذا، وإنما جلوسنا هذا للمذاكرة.